بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المريض. وقد ذكرنا في لقاء سابق جملة من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها من يعود مريضا، من تذكيره بوجوب الصبر على القضاء وأمره بالرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، وتبشيره كذلك أيضا بأن هذا المرض رفعة في درجاته وكفارة لذنوبه، وكذلك تلك الوصايا التي يوصيها العائد لهذا المريض بأن لا يتسخط وأن يبتعد عن سب المرض، كما أن هذا الزائر عليه أن يقوم بجملة من الأفعال والأقوال التي تؤنس المريض وتدخل الفرح والسرور على قلبه وتنفعه. فمن هذه الأمور وضع اليد على المريض مع الدعاء له كما سيأتينا إن شاء الله، فإن في ذلك إظهارا للمحبة، والمريض يشعر بالراحة النفسية من ذلك، وهذه الراحة النفسية لها الأثر الأكبر عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعدا وسأله سعد عن الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على جبهة سعد، ثم مسح يده على جبهته وبطنه، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. قال سعد رضي الله عنه: فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. قال ابن بطال رحمه الله: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. إذن فهذا أدب ينبغي أن يعني يتأدب به من يزور هذا المريض، فإن ذلك فيه أنس لهذا المريض وإشعار له بقرب هذا العائد منه. وكذلك أيضا من الآداب أن يتوضأ العائد ويصب وضوءه على المريض، وذلك إذا كان المريض لا يتضايق من ذلك أو كان العائد صالحا. فجابر رضي الله عنه قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي. وهذا أيضا كذلك من جملة الآداب التي ربما يعني يجهلها البعض وهي من السنن والآداب المنسية، ففي إحيائها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الآداب، وهو من أجل وأعظم الآداب عند زيارة المريض، الدعاء للمريض ورقيته، وذلك لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأثر منه عليه الصلاة والسلام من أفعال، ورقيته جبريل إياه. فأما قوله فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال عليه الصلاة والسلام: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وأما رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد اشتكيت؟ قلت: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى فائدة الدعاء للمريض، وأنه قد يكون سببا في شفائه بإذن الله تعالى ما لم يكن قد حضر أجله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وكذلك يستحب له أن يرقي المريض بالمعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى عند زيارة المريض، وخصوصا ما يتعلق بالدعاء له. وقد ذكرنا جملة من الأدعية والأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عند زيارة المريض، فحق على من أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخير لمن عاده من مريض أن ينظر في هذه الأحاديث وأن يحفظها وأن يجعلها في خلده وفي ذكراه حينما يزور مريضا فينفعه بهذه الدعوات الطيبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا أجمعين، وأن يتولانا برحمته، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدول، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه صلى الاستخارة لأنه يقول يريد شراء سيارة، ويقول بعد أن صلى الاستخارة يقول لم يحصل لي يقول أي شيء، يقول لا أعرف هل أشتري هذه السيارة أم لا، أو أعيد الاستخارة مرة أخرى.
الحمد لله، الاستخارة يخطئ كثير من الناس في معرفة معناها ومدلولها، فالاستخارة ليس بالضرورة فيها أن يرتاح راحة نفسية عندما يقبل على هذا الأمر الذي يريد أن يفعله، أو يحس بانقباض تجاه هذا الأمر، الاستخارة ليست لها علاقة براحة الصدر وانشراح الصدر أو الضيق الذي يراه من يستخير. كذلك أيضا ليس لها تعلق بالرؤى والمنامات، وغالب ما يكون من ذلك يكون من حديث النفس. إذن كيف نفهم الاستخارة؟ الاستخارة فيها ركنين أساسيين. الركن الأول وهو الذي يسبق صلاة الاستخارة الاستشارة، وهذا نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر. إذا هم أي إذا أقبل عليه، والإقبال على الشيء لا يكون إلا بعد معرفة أن عاقبة هذا الأمر فيما يظهر للإنسان أنها هي الخير له، وأن الأفضل له هو فعل هذا الأمر، والأصلح له فعل هذا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد الاستشارة والسؤال والرجوع إلى أهل الخبرة والنظر في الإيجابيات والسلبيات ونحو ذلك. فعندما تجتمع هذه الأمور جميعا من استشارة ومن نظر ومن بحث ومن سؤال، عند ذلك يتكون عند الإنسان هم يقبل عليه. فإذا هم أن يقبل على هذا الأمر فإنه عند ذاك يستخير، أما إذا كان في طور الشك والتردد فإنه لا يستخير عند الشك، لأنه لم يحصل منه هم، وإنما يعيد النظر والسؤال والبحث والاستشارة، حتى إذا أراد أن يقبل على أمر من الأمور فيستخير. فالاستخارة لن تأتي لك بفتح تظهر لك هذا الأمر حسن أو ليس بحسن، بل إن هذا الأمر مرجعه إليك للبحث والسؤال. وأنت عندما تسأل وتستشير وتبحث سيظهر لك أن هذا الأمر خير لك، ولكن هذا الأمر ظاهر لديك وليس في علم الله سبحانه وتعالى. فأنت تجهل خير الأمرين في علم الله، ولكن تعرف أن هذا الأمر هو خير لك ظاهرا، فأنت تقبل عليه. فإذا أقبلت عليه فتستخير، فإذا يسهل الله لك هذا الأمر فهو خير لك، حتى ولو حصلت بعد ذلك لك مشاكل أو عقبات فهو خير لك، لأنك سألت الله أن يسهل لك الخير، وإذا صرفت عنه فهو الخير لك. إذن لا تعيد الاستخارة، لا تعيد الاستشارة، ولكن أعد البحث والمشورة حتى تصل إلى هم تقبل عليه، ثم بعد ذلك استخير. فالاستخارة هي الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
يلا الشيخ.
الله يبارك فيك أبو فارس، يحفظك.
الشيخ سالم كيف الحال؟
الله يحييك يسلمك.
مرحبا. عندي سؤال الشيخ سالم بخصوص أن الأهل الله يحفظهم يوم يتوفاهم الله يقولون أن هذا الطير من طيور الجنة. فسؤالي يعني صح الجنة فيه طيور ولا لا؟ ويعطيكم العافية ومشكورين جزاك الله.
الله يحفظك فارس، تس ما شاء الله الإجابة. نجيب الشيخ سؤال فارس بالنسبة، يقول الطفل إذا مات البعض يقول أنه يعني يصير طير في الجنة، فيقول هل هذا الكلام صحيح؟ هل ورد شيء في السنة بهذا الأمر؟ وهل هناك طيور في الجنة؟
الحمد لله. نعم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، وأن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف طير تسرح في الجنة، وروي ذلك أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك عدة أحاديث أيضا مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أخبر عن شيء من نعيم أهل الجنة، وأن من الأطفال من يكون خدم لأهل الجنة، يقول الله جل وعلا: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ولكن هل هؤلاء الولدان هم ولدان المؤمنين؟ هناك خلاف أيضا بين العلماء، وأصح الأقوال أن هؤلاء الولدان ليسوا هم أولاد المؤمنين، ليسوا أولاد المؤمنين. على العموم، هناك شيء من الأحاديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر أنه قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم دعاميص أهل الجنة، دعاميص أهل الجنة، أي يسيحون في الجنة فيدخلون منازلها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من نسي الركوع وتشهد بعد السجود وسلم؟ نعم فضيلة الشيخ، نعيد السؤال، يقول: ما حكم من نسي الركوع وتشهد بعد السجود وسلم؟
من نسي الركوع، إما أن يكون هذا النسيان هو نسيان الموسوسين، فإن كان هو ممن يوسوس فيظهر والله أعلم أن هذا لا يلتفت إليه، وذلك لأن المرأة لا يقوم من قيام إلى سجود دون أن يأتي بالركوع، وذلك لا يحفظ عن إمام صلينا خلفه أنه من القيام سجد، لا يحفظ عن إمام صلينا خلفه من قيام سجد، وهذا لا يكون كمن يكبر ولا يقرأ الفاتحة ثم يركع، فغالبا ما يطرأ هذا لمن كان موسوسا. وأما إذا قدر أن إنسانا نعم هو تيقن أنه من القيام سجد مباشرة، فهنا نقول له في ذلك حالتين: الحالة الأولى أن يتذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فجاء أحد ونبهه ثانيا فتأكد فعلا أنه لما كان من قيام أنه لم يركع، فهنا يرجع إلى القيام فيكبر ويركع ويأتي بما بعد ذلك. الحالة الثانية أن يتذكر وهو قائم بعد أن يستتم قائم، فهنا تسقط الركعة السابقة ويستأنف ركعة جديدة يقرأ فيها ثم يركع بعد ذلك، لأنه قد انتقل إلى الركعة الثانية ففات محل الركعة الأولى، فقامت الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، وفي آخر الصلاة عليه أن يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم. إذن الذي ينسى الركوع تلخيصا للجواب لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى هي التي لا يلتفت إليها، وهي إن كان موسوسا فإنه لا يلتفت إليه، لأن الموسوس يلعب به الشيطان لعبا في صلاته فينسيه كل ركن، ربما ينسيه قراءة الفاتحة، هو قد قرأ الفاتحة ولكن الشيطان ينسيه، وأيضا يركع والشيطان ينسيه أنه لم يركع، فإذا كان موسوسا فلا يلتفت إلى هذا الوسواس، والله أعلم. الحالة الثانية هي أن يتذكر بعد أن يسجد فيرجع يقوم ويركع ويأتي ما بعد الركوع، وإما أن يتذكر في الحالة الثانية أن يتذكر عندما يشرع في القراءة في الركعة التي تليها فتسقط الركعة التي سهى فيها وتقوم الركعة التي تليها مقامها، وفي آخر صلاته يسجد السهو سجدتين قبل التسليم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رزقت بمولود ويقول لم يكن عندي المال حتى أذبح عنه عقيقة، فقام جده بذبح العقيقة عني، فهل تصح؟
نعم، إن قام بأحد من الأجداد أو من الإخوان أو الأخوان بالعقيقة فإن هذه العقيقة صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وهو ليس بأبيهم وإنما هو جدهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صحت العقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، فتكون العقيقة عقيقة عن الأحفاد أو عن أبناء الإخوان أو الأخوات ونحو ذلك عقيقة صحيحة، خصوصا إذا نواه عنهم وأعلم الأب بذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فضيلة الشيخ سؤال تحت الهواء ورد إلينا، يقول فضيلة الشيخ أنه رزق بمولود وعق عنه بمولود ذكر وعق عنه بذبيحة واحدة فقط، وبعد أن كبر هذا الشخص ذبح العقيقة الثانية.
العقيقة إنما تكون عند ما يكون الغلام صبيا، أما إذا كبر فإنها لا تسمى عقيقة. والعقيقة تصح بشاة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا عق عن الغلام بشاة واحدة فهي عقيقة، ولكن يستحب في حق الغلام الذكر ثنتين وواحدة تجزئ والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سمعت البعض من الناس عندما يقول يحلف بالكعبة أو بالقرآن، هل هذا يصح؟
الحلف بالكعبة والحلف بالقرآن، فأما إن كان الحلف بالقرآن فهو يعد حلفا صحيحا، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأما إن حلف والمصحف فالمصحف هنا لفظ محتمل، فيحتمل به الورق الذي يجمع القرآن، ويحتمل به أيضا أن يكون مراده أي كلام الله سبحانه وتعالى. فعلم أن هناك فرق يفرق العلماء بين قولهم والمصحف وقولهم والقرآن، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن حلف بالقرآن فهو حلف بكلام الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان قال والمصحف فها هنا اللفظ ها هنا محتمل، ولذلك ينبغي الابتعاد عن هذا اللفظ. وأما قولهم والكعبة، والكعبة هي بيت الله سبحانه وتعالى، والكعبة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإضافة الكعبة إلى الله سبحانه وتعالى هي إضافة مخلوق إلى خالقه، ولذلك لا يجوز الحلف بالكعبة، ولكن يحلف الإنسان برب الكعبة، فالحلف برب الكعبة حلف صحيح، لو قال ورب الكعبة هذا حلف صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ويعني الحلف برب الكعبة مروي في عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ورب الكعبة، فالحلف برب الكعبة صحيح لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بالكعبة فهو لفظ محتمل يحتمل معنى غير صحيح، لأن الكعبة مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذن من أراد أن يحلف عليه أن يراعي الألفاظ التي يتلفظ بها في حلفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وربوبية الله جل وعلا على الكعبة صحيحة، أما الحلف بالكعبة والكعبة فهذا لفظ مهم ينبغي الابتعاد عن التلفظ به في أثناء الحلف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: توضأت ولبست الجوربين بعد الوضوء، ثم يقول: اتسخت هذه الجوارب فنزعتها ولبست، يقول، جوربين آخرين، هل يجوز أن أمسح عليهما عند الوضوء؟
المسح على الجوربين يشترط فيه أن يكون اللبس على طهارة مائية كاملة، وبناء على ذلك لو أنه توضأ ثم بعد ذلك لبس الخفين أو الجوربين ثم بعد ذلك أحدث ثم خلع الجوربين ثم لبس جوربين آخرين، فهنا لا يصح له ولا يجوز له أن يمسح. لماذا؟ لأنه عندما لبس هذا الجورب لبسه على غير طهارة، ولكنه لو أنه توضأ وهو على طهارة ولبس الجورب فاتسخ الجورب بعد أن لبسه ثم خلعه ولبس جوربا آخر وهو ما زال محافظ على وضوئه الأول، ثم بعد ذلك أراد أن يمسح فله أن يمسح لأنه قد لبس الجورب على طهارة. فربما إنسان يتوضأ ثم بعد ذلك بعد ساعة يلبس الجورب ويمسح عليه بعد ذلك، لا حرج، ويجوز له إذا لبس الجورب وهو على وضوء أن يخلع الجورب وهو على وضوء أن يلبس ذات الجورب مرة أخرى وهو على وضوء وله أن يمسح عليه، لأنه لا زال متطهرا بالطهارة المائية الكاملة، فهنا يمسح على الجورب، يمسح على الجورب. أما إذا نزع الجورب وأحدث أو أحدث ونزع الجورب وأراد أن يلبس جوربا آخر وهو ليس على طهارة وإنما لبسه وهو محدث، فهنا لا يصح له أن يمسح على الجورب لأنه قد لبسه على غير طهارة. إذن لابد أن نفرق بين اللبس على طهارة واللبس على غير طهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم من يصلي لكنه يقول يرتكب المعاصي والكبائر.
من يصلي قد أحسن بصلاته، وليس كونه واقعا في الكبائر والمحرمات أن ذلك مانع له من صلاته. الشيطان يأتي لبعض المقصرين ويقول له: كيف تصلي وأنت لا تنهاك صلاتك عن الفحشاء ولا تنهاك صلاتك عن المنكر؟ فهذا من تسويل الشيطان، بل العبد هو في جهاد مع الشيطان وفي حرب مع الشيطان، فتارة يضعف إيمانه فيقع في الذنب ويقع في الحرام، وتارة يقوى إيمانه فيتغلب على نزوات الشيطان. وهذا الصراع لابد أن يحييه الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى وبكره المعصية. فإذا ارتكب العبد معصية فإنه يحس بخطرها عليه، ويحس بعظم الأمر الذي وقع فيه، وأنه قصر في جنب الله سبحانه وتعالى، وأنه أخطأ وارتكب هذه الكبيرة، وهو نادم على فعلها، عازم على عدم العودة إليها. فهذا الشعور الذي ينتاب المؤمن هذا هو المطلوب منه، وذلك الله جل وعلا أمرنا بأن نتوب من الذنوب صغيرها وكبيرها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة عامة في كل ذنب صغير كان أو كبيرا، والله جل وعلا يقبل توبة التائب مهما عظمت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالمؤمن المقصر هو بينها في هذه الحرب مع الشيطان، فعندما يقوى إيمانه وتقوى نفسه تراه يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية، ومتى ما ضعف إيمانه واستحوذ عليه الشيطان وقع في الذنب والمعصية. وهذا لا يمنع الإنسان أن يلتزم بالفرائض، فالفرائض هي رأس الإنسان، وهي رأس ماله، وهي أوجب الواجبات التي يؤديها، وهي الفريضة. وذلك الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان هذه بمثابة الديون التي عليه، لا تنفك نفسه في اليوم 5 مرات حتى يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وحق هذه الصلاة. وذلك الذي يؤدي الصلاة، العلماء ينصون على أن من صلى الصلاة على وجهها المطلوب بها شرعا فإن ذمته بريئة، ولا يطالب بالإعادة، متى ما أدى العبادة فإن ذمته قد بريئت، وإذا لم يؤدها فالنفس مشغولة بهذه العبادة حتى تؤدى، فإذا أديت فإن ذمته تبرأ. وعلى العموم، من حصل منه تقصير في أمر من الأمور فوقع في ذنب أو معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإن هذا لا يمنعه من أداء فرض الله سبحانه وتعالى عليه، فهي واجبات يجب عليه أن يؤديها. والنفس متى ما ضعفت فوقعت في الذنب فإن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الرحمة للعاصين، فتح أبواب الرحمة للعاصين. المقصود أن الصلاة لا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذ أنه لما قام يصلي فإنه قد ترك الفحشاء وأقبل على الطاعة، فالطاعة تمنع الفحشاء والمنكر، ولكن بحسبها. فمن كملت عنده الطاعة فإنها ناهية عن جميع الفواحش وعن جميع الآثام، ومن قصرت عنده الطاعة كان بقدر ما يحصل من تقصير في هذه الطاعة يكون تقصيره في وقوعه في ما حرم الله. فالإنسان إذا عرف أنه يقف بين يدي ملك الملوك ويقف بين يدي رب العالمين، كيف له أن وهو يقف بين رب العالمين وملك الملوك وخالق الخلق أجمعين، كيف له أن يعصيه بعد ذلك وهو قد استشعر أنه في حمى الله سبحانه وتعالى، وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف له أن يقع في الذنب وكيف له أن يقع في المعصية؟ كلما قوي هذا المعنى في نفس المصلي كلما كانت هذه الصلاة صلاة روح وصلاة جسد، صلاة روح وصلاة جسد، وكانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر. ومتى ما ضعف هذا المعنى في يده، في هذا المعنى في نفسه، فإنه بقدر النقص الذي يحدث في صلاته بقدر النقص الذي يحصل عليه في المعصية. ولذلك الصلاة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فبقدر صلاح هذه الصلاة يكون صلاح جميع الأمور بعدها، وبقدر النقص الذي يحدث في هذه الصلاة يحدث النقص في جميع الأمور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يقول يحلف يمينا ثم يرى يقول أن أنه يكفر عن هذا اليمين ويأتي هذا الأمر، هل يجوز له أن يفعل هذا الأمر قبل أن يكفر عن يمينه؟
من حلف على يمين وكانت هذه اليمين فيما هو مباح، فيما هو مباح، فها هنا أو كان هذا الحلف مانعا له من فعل خير وبر وطاعة، فها هنا المبادرة إلى الحنث في اليمين هي المطلوبة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فالمطلوب من الإنسان أن يبادر إلى فعل ما هو خير وإلى ما هو صلاح، فإن كفر قبل أن يفعل فذاك حسن، وإن لم يكفر فإنه لا يعلق إقباله على ما هو بر على كونه قد حلف أو أن له يمينا في ذلك. نقرب المعنى كأن يحلف إنسان بأن لا يدخل بيت أخيه ثم بعد ذلك يدعوه أخوه وقد زال الخلاف وانقطع الشر الذي بينهما، ثم بعد ذلك يتذكر اليمين، فماذا نقول له؟ نقول له ادخل بيت أخيك وتكون الكفارة في ذمتك. ولكن إذا كانت عنده سعة في ذلك من حيث الوقت فإن الأفضل أن يبدأ أولا بالتكفير عن اليمين، ثم بعد ذلك يحنث في اليمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ شاهين تفضل.
بو شاهين
حياك الله، الله يحفظك.
الشيخ إسحاق كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يطول لي في عمرك.
جزاك الله خير.
شيخي عندي استفسار بسيط.
نعم.
أبني مسجد في البلاد ب20 مليون أو ب15 مليون أفضل، أما أني أبني كم مسجد في قرى فقيرة؟
نعم.
في كذا قرية يعني.
نعم.
مساجد صغيرة أفضل.
إن شاء الله.
الله يطول.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أبو شاهين. ما شاء الله الرد.
يبجي.
حياك الله. حياك الله. السؤال أبو شاهين يقول هل الأفضل أن أبني مسجد واحد هنا في الدولة بمثلا يقول 20 مليون، أو يقول أبني عدة مساجد في قرى فقيرة؟
بناء المساجد من أشرف وأجل الأعمال، والنبي والله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فبناء المساجد وعمارتها من علامات الإيمان، إذ أن الإنسان يبذل هذا المال. ومن المعلوم أن الذي يبني المساجد لن يحصل على بناء هذه المساجد ريعا وأجرا ودخلا يزيد به ماله، وإنما يبني هذه المساجد لأنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. والمسجد قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بنائه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يدل على فضل بناء المساجد، وأن من يبني مسجدا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله يجازيه ببيت يبنى له في الجنة. وإنما يبنى له في الجنة ليس لكي يكون منظرا له، وإنما يبنى له حتى يسكن هذا البيت ويكون داخلا له. فباني المساجد موعود بالجنان. فهذا من حيث ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في البناء. لكن في الواقع أين يكون محل هذا البناء؟ فيكون محل هذا البناء حيث يحتاج الناس. فمتى محتاج الناس إلى بناء المساجد فإنه هنا يبنى المسجد، يبنى المسجد. وهل الأفضل بناء أكثر من مسجد أو بناء مسجد واحد جامع؟ هذا يختلف بحسب ما يحتاجه الناس. فربما في قرية صغيرة لا يحتاج الناس إلا إلى مسجد صغير، وربما في مكان آخر لو بنيت مثل هذا المسجد لما انتفع الناس به، بل ربما يضيق عليهم ولا يسع الناس هذا المسجد. ولو بني هذا المسجد مسجدا كبيرا لكان الانتفاع به أكبر وأعظم. ثم إن الإنسان لما يرى عمله حاضرا بين يديه فهذا له فوائده المعلومة. فمن فوائد هذا أن الإنسان قد علم أين ذهب ماله على وجه اليقين، فهو قد بنى هذا المسجد ورآه حاضرا أمام عينيه. ومن ذلك أيضا أنه يعينه على الطاعة وعلى شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم في من تبرعوا ببناء المساجد، فتراه دائما يحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق الذي وفقه إلى أن بنى هذا المسجد. فهذا له أثره الإيماني على نفس باني هذا المسجد. إذن فمرجع هذا ليس هو في صغر المسجد وفي كباره، وإنما مرجع ذلك إلى حاجة الناس إلى هذا المسجد. فمتى محتاج الناس إلى مسجد كبير جامع يجمعهم في صلوات الجمعة وفي الأعياد، ويكون منطلقا للخير والبر والدعوة وحلق القرآن، فهذا الذي يحتاجه الناس هو الأفضل. الأفضل وإن كانت حاجة الناس هي هذه المساجد الصغيرة، فيكون بناء هذه المساجد الصغيرة أفضل. فالإنسان عندما يبني المسجد هو مأجور على بناء هذه المساجد، سواء كانت مساجد أو كان مسجدا واحدا. ففي كل درهم تنفقه فأنت مأجور عليه. فنوصيك بأن تنظر إلى حاجة هذا المكان إلى المسجد، فإن كان الناس يحتاجون إليه بنيت هذا المسجد حتى ولو كان هذا المسجد يتطلب أموالا كثيرة. وكذلك أيضا إذا كان هذا المسجد لا يحتاج الناس إليه وإنما يحتاجون إلى مساجد صغيرة تبنى هذه المساجد. المرجع هو الحاجة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أمين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أمين، تفضل.
حياكم بارك الله فيك. عندي سؤال، رزقت بولد بخصوص العقيقة.
نعم.
والدي اللي هو يعني جد الولد أصر أنه يعني يشتري العقيقة ويذبحها، فهل هذا جائز أم يلزم يعني لازم الأب اللي هو يعني اللي يشتري العقيقة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أمين. تسمع شاء الله الرد. أصيح سؤال الأخ أمين، يقول أنه رزق بولد، ويقول جد الولد الذي هو يقول أبي أصر أنه هو الذي يشتري العقيقة ويذبح العقيقة.
لا حرج أن يقوم الجد بالعقيقة عن أحفاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو جدهم عليه الصلاة والسلام، فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وبناء على ذلك فيجوز للجد أو غيره أن يعق عن من يشاؤون من يقرب لهم، وذلك بعد إعلامهم بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم رش الماء على القبر؟
رش الماء على القبر يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل أن يعتقد أن هذا الرش يبرد على الموتى، وهذا يظنه بعض الناس أن يأتون ويرشون الميت يقولون نبرد على الميت، هذا الاعتقاد ليس بصحيح، وإنما ما يجده الإنسان في قبره إنما مرجعه إلى الحسنات والسيئات، فإن كانت حسناته هي الغالبة عليه فإنه يتنعم في قبره، وأما العاصي والفاجر والمنافق والكافر فإنهم يعذبون في قبورهم، فليس للماء تأثير بالتبريد على الميت، وإن كان المقصود من الرش هو إمساك الرمل الذي على القبر بحيث لا يتطاير هذا الرمل فيطمس القبر ويندثر بسبب عوامل التعرية، فالماء يثبت هذه الأرض، فإن كانوا يرشون حتى يثبت الرمل على القبر ولا يتحرك بحيث تكون الطبقة التي فوق القبر هي طبقة صخرية بفعل كثرة رش الماء عليه، فهنا الرش لا تعلق له بأمر الاعتقاد، وإنما هو لأجل أن يحافظ على تسنيم القبر وأن لا تؤثر فيه عوامل التعرية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبري، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.